أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم قبل أن أجيب على أسئلة حضراتكم بإذن الله رب العالمين المسألة مسألة الليلة هي في المسح على الجبيرة جبيرة الجبس والجبائر التي تكون بدعامات دعامات كانت خشبية ويلف حولها رباط قبل الجبس فمسألة الليلة في المسح على الجبير الجبس والضمادات وما شابه ذلك إذا كان ذلك على أحد أعضاء الوضوء عند الوضوء أو عند الغسل ننظر إلى اختلاف أهل العلم في الجبيرة وكيفية التعامل مع الجبيرة يعني أنت أو أنت حصل كسر أو ما شابه ذلك ووضعت جبسا أو ضمادة فماذا تتصرف كيف تتصرف وكيف تتصرفي الجمهور على جواز المسح على الجبيرة فقالوا بجواز المسح على الجبيرة ولا يتيمم يعني فقط يكتفي على المسح على الجبيرة يعني نفترض لتقريب الصورة أن الجبيرة هو الجبس على الزرار أحد أعضاء الوضوء فماذا نفعل؟ فالجمهور قالوا بالمسح عليه يعني أتوضأ عن سائر الأعضاء ولما آتي عند الزراع فإني أمسح عليها والمسح يكون عليها المسح يكون عليها كلها يعني يستوعب المسح جميع الجبس هكذا أمسح على الجبس أو الجبيرة بكاملها والجمهور لهم أدلة فمن أدلتهم حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب رجلا منا حجر فشج في رأسه أي فتح رأسه فهذا الرجل ثم احتلم لما نام احتلم أصابته جناب فسأل أصحابه هل تجدونني رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمت عمره أجله جاء اغتسل ورأسه مفتوحة فجاء الماء على هذا الجرح فمت فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك أو أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيي، العيي يعني الجاهل الذي لا يعلم، السؤال يعني الجاهل الذي لا يعلم المسألة، فعليه أن يسأل كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب شد على جرحه خرقة ثم يمسح إليها ويغسل سائر جسده. فهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، لكن العلماء في الجزئية من الحديث التي فيها المسح على الجرح في هذه الجزئية اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من ضعف هذه الجزئية أنه هو يمسح يعصب أو يشد خرقة على جرحه ويمسح عليها، فمن أهل العلم من قال هذا الجزء من الحديث ليس بصحيح، وهناك من أهل العلم من حسنه بتمامه بشواهده، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الجزء من الحديث، وهذا يبين لنا دقة أهل العلم ودقة المحدثين، فقالوا هذا الجزء من الحديث ليس له شاهد. هذا هو دليل الجمهور الأول. الدليل الثاني ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب فهذا فيه دليل للجمهور على المسح على الجبيرة أو على العصائب، اللفافات التي كانت تلف على الكسور أو الجروح. وفي رواية توضأ، وأيضا ابن عمر في رواية أنه توضأ وكفه كانت معصوبة إن مسح عليها. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وهو صحيح. وقالوا لا يعلم له مخالف من الصحاب في المسح على العصائب ويغسل ما دون ذلك. الدليل الجمهور الثالث هو القياس على المسح على الخفين. قالوا جوز المشرع المسح على الخفين، والمسح على الخفين رخصة، فجوز المسح على الخفين، فمن باب أولى أنه يجوز المسح على الجبيرة، فهذه ضرورة، هذا من باب قياس الأولى. يعني إذا كان المشرع جوز المسح على الخفين ولا توجد ضرورة وإنما هذه رخصة، فمن باب أولى المسح على الجبائر وهذه ضرورة، وهذا قالوا من قياس الأولى. أيضا من أدلة الجمهور أنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجباء. هذا الأثر ضعفه الحفاظ، هذا الأثر لم يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن عندنا في أدلة الجمهور ما صح عن ابن عمر والقياس، وعندنا حديث جابر، ورأينا خلاف أهل العلم في الجزء الذي فيه المسح على العصا. هذه أدلة الجمهور. هناك من أهل العلم من قال لا يمسح عليها، وإنما هو يتوضأ على الأعضاء، وأنا ضربت المثل بالذراع، فيتوضأ على جميع أعضاء الوضوء ولا يمسح على الجبس، وإنما فقط يتوضأ. اختار ذلك ابن حزم وقال لا يكلف الله نفسا إلا أسعى، وقال إنه يسقط مسح ذلك العضو من الوضوء. وهو ابن حزم نظر إلى الأحاديث التي وردت في العصائب فقال هي لم تصح، هي لم تصح. ومن المعلوم أن ابن حزم لا يعمل بالقياس على عكس ما عليه جماهير أهل العلم. ومسألة إنه هل هو فقط الذي ضعف ما ورد من أحاديث في المسح على العصائب؟ لا، هناك أيضا قال البيهقي لا يثبت في المسح على العصائب والجبائر شيء، لكن أنت استمع أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصائب كما ذكرت ذلك من أدلة الجمهور. هناك رأي ثالث لأهل العلم، هذا الرأي قال يغسل الصحيح ويتيمم عن العضو المصاب، يعني يجمع ما بين غسل الأعضاء، احنا ضربين المثل بالذراع، فيتوضأ على سائر الأعضاء، وبعد أن يتوضأ فإنه يتيمم، يعني يتيمم يضرب ضربة في التراب ويمسح وجهه وكفيه. فقالوا أنه لا يمسح على الجبيرة أو على الجبس، وإنما هو يتوضأ على سائر الأعضاء إلا العضو المصاب، ثم يتيمم. وهذا ورد عن ابن عباس عند ابن خزيمة وعند غيره، وحسنه يعني أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال يتيمم بالصعيد. وورد عنه أنه جمع ما بين يعني الغسل أو الوضوء في أعضاء الوضوء وبين التيمم. ما عندنا الآن آراء في المس على الجبهة، عندنا رأي الجمهور جماهير أهل العلم على أنه يمسح على الجبائر، على الجبس وعلى الجبائر وعلى الأربطة التي إذا رفعت أدى ذلك إلى يعني زيادة الجرح، إن كان هناك جرح أو كسر. فالجمهور على المسح عليها، استوعب المسح على الجميع، ليس كالخفين يمسح على أعلاهما فقط، وإنما في الجبائر والجبس يمسح عليها بكاملة، وهذا ما عليه الجمهور. هناك رأي ابن حزم الذي قال هذا العضو المصاب يسقط، يعني لا يمسح عليه ولا يتيمم عليه، وهناك من قال يتيمم عنه. الأحوط في هذه المسألة التي نبحثها الليلة أن نمسح عليها ونتيمم، ده الأحوط، لأنه صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالأحوط أن نمسح عملا برأي الجمهور وعملا بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، فبعد أن نتوضأ أو نغتسل نتيمم. إن فعلنا ذلك من باب الاحتياط ومن باب العمل بجميع الأدلة من باب الأحوط فذلك خير. إن اكتفينا على رأي الجمهور من المسح على الجبيرة على الجبس أو ما شابه ذلك فبها، فهذا ما عليه جمهور أهل العلم. لكن لو أحببنا الاحتياط فنحن نمسح ونتيمم لأن ذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. فأول سؤال ورد هو في عن كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض، كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ طهر المرأة من الحيض يكون إما بالسائل الأبيض الشفاف وهو سائل يدفعه الرحم بعد دم الحيض، ويسمى بالقصة البيضاء، ويسمى بالقصة البيضاء، سائل أبيض شفاف يدفعه الرحم تعرفه النساء. هل كل النساء يعني ينزل عليهن بعد الدم قصة البيضاء هذا السائل الأبيض؟ لا، ليس كلهن، فإن لم يكن من عادتها ذلك فتكون علامة الطهر هي الجفاف، علامة الطهر هي الجفاف، بحيث إذا وضعت شيئا كقطن أو نحوه فإنها ترى الجفاف. إن خرج هذا القطن بلا دم أو صفرة أو كدرة فقد طهرت. إذن المرأة تعرف أنها طهرت من الحيض إما بالقصة البيضاء، وسائل أبيض شفاف يدفعه الرحم بعد دم الحيض، أو إن لم يكن من عادتها ذلك فبتعرف ذلك بالجفاف، وهي أن تضع قطنة في محل الحيض وتخرج هذه القطنة، يعني لا تحشو إلى الداخل بالطبع، تخرج هذه القطنة بدون دم أو كدرة أو صف. سؤاله التالي عن حكم الكدرة والصفرة، حكم الكدرة والصفرة، وهو الكدرة والصفرة هما يعني يدفعه الرحم بعد دم الحيض أو قبل دم الحيض. فالكدرة والصفرة إن كانت في أثناء الحيض فبالطبع هي من الحيض، أو بعد الدم، يعني الدم لم يتوقف تماما أي لم ترى علامة الطهر وإنما تغير الدم إلى كدرة أو إلى صفرة، فهذه الكدرة والصفرة لها حكم دم الحيض، لها حكم دم الحيض. وفي الحديث أن النساء كنا يبعثنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، يعني القطن، يعني شيء كده يضعون فيه القطن وفيه الصفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وهي التي أشرت إليها، والحديث أخرجه البخاري معلقا وهو صحيح. يبقى أن يكون ذلك في أثناء الحيض أو متصلا بدم الحيض فهذا له حكم الحيض، فهذا له حكم الحيض. لو كانت الصفرة والكدرة بعد الجفاف وبعد توقف الحيض فهذه لها حكم آخر، فهذه لا تعد شيئا، فهذه لا تعد شيئا، بمعنى أن المرأة إذا طهرت من دم الحيض ورأت القصة البيضاء أو رأت الطهر، ثم رأت بعد ذلك بعد الطهر التام والجفاف التام رأت كدرة أو صفرة، فهذه لا أثر لها ولا تعد شيئا، يعني المرأة تكون طاهرة. لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا عند البخاري، وفي السنن عند غير البخاري في زيادة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن الكدرة والصفرة، ألخص سريعا، كدرة والصفرة وهو الذي يدفعه الرحم ويكون لونه يعني كماء عكر كده له متكدر، فهذا إن كان متصلا بدم الحيض فهذا له حكم دم الحيض، يعني المرأة إذا لم تطهر. إن كان بعد انقطاع الحيض، يعني المرأة طهرت تماما ثم بعد أن طهرت تماما رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف وانقطع الدم تماما، ثم جاءتها هذه الصفرة أو هذه الكدرة بعد الطهر، فهي هنا طاهرة تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، والله أعلم. حديث آخر عن حكم رطوبة فرج المرأة، الرطوبة، هذا يختلف عن القدرة والصفرة والدم، إنما هذه الرطوبة التي توجد في فرج المرء، إن كانت هذه الرطوبة في داخل الفرج فليست بناقضة للوضوء، ليست بناقضة للوضوء، إن كانت بالداخل فليست ناقضة للوضوء، هذا شيء طبيعي يوجد في النساء. إن خرجت إلى خارج الفرج، يعني خرجت إلى الخارج، الجمهور قالوا عليها أن تتوضأ، عليها أن تتوضأ، وبعض أهل العلم قالوا ليس عليها وضوء، ليس عليها وضوء، والأحوط ما عليه الجمهور، إذا خرجت هذه الإفرازات إلى الخارج الفرج المرأة فعليها الوضوء، لكن هل هذه الإفرازات هي عليها الوضوء؟ اخترنا رأي الجمهور، هل هي طاهرة أم ليست طاهرة، يعني يجب أن تغسل أم لا يجب أن تغسل، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فاختار الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي أن هذه الإفرازات طاهرة ولا تستدعي أن تغسل الثياب التي جاءت عليها، إن نضحت عليها الماء خروجا من الخلاف فذلك خير. إذا الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة إذا خرجت إلى خارج، يعني كانت ليست بالداخل فرج، فهذه يتوضأ منها، والله أعلم. يسأل سائل عن صحة حديث قراءة آيات الكرسي بعد كل صلاة، هل صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أو قال بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة؟ الحديث هو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنع من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، لم يمنع من دخول الجنة إلا أن يموت. السؤال التالي عن الأسباب المانعة من دخول النار والمكفرة للذنوب، هذا سؤال يعني طويل، يعني أختصره بعض الشيء. هناك أسباب مانعة من دخول النار ومكفرة للذنوب، حقيقة أن شيخ الإسلام ذكر أنها عشرة أسباب تمنع من دخول النار وتكفر من الذنوب، والحقيقة هذا الكلام في غاية الأهمية حتى لا نتسرع بالحكم على أحد، وقد لا نعلم الكثير من هذه الأسباب. فأول هذه العشرة التوبة، وفي التوبة طبعا معلوم أنها تجب ما قبله، وإن كان هذا الحديث ليس بصحيح، طبعا الإسلام يجب ما قبله هذا صحيح، لكن التوبة تجب ما قبلها، يعني الحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح، معناه يشهد له الشرع والنصوص الأخرى. من ذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا يشهد لهذه الجزئية أن التوبة تجب ما قبلها. إذن التوبة بأول سبب من الأسباب العشرة المانعة من دخول النار والمكفرة للذنوب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أولا التوبة، ثانيا الاستغفار، الاستغفار. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الاستغفار إنسان يستغفر دائما، والاستغفار هذه من وظائف المسلم، يعني من عمل المسلم أن يكثر من الاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة على روايتين. والاستغفار يغفر الصغائر، يغفر الصغائر، والله أعلم. ثلاثة: الحسنات الماحية. حسنات تمحو السيئات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إنسان كلما عمل حسنات كثيرة وكبيرة فتمحو أو قد تمحو هذه الحسنات يعني السيئات. أربعة: المصائب المكفرة. المصائب الكفرة، إنسان يصاب ويبتلى، يصاب ويبتلى، فإذا صبر واحتسب فإنه هذه المصائب تكفر عنه ذنوبه، تكفر عنه ذنوبه. في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يشاك شوكة. شوف شوكة، فما بالنا بالأمراض الكبيرة. نسأل الله الشفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فشوف بقى أنت شوكة فقط، لما تشاك شوكة كده لكن تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى وتصبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: كتبت لك بها درجة حسنة أو حسنات ومحيت عنك خطيئة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفي حديث ابن مسعود في هو متفق عليه الشاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، أيضا شوكة كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، إلا حط الله عز وجل عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها. انظر إلى الفضل. إنسان لو أصابته شوكة أذى، بداية من شوكة فما فوقها، لكن يحتسب ويصبر ليتسخط على ابتلاء الله سبحانه وتعالى ولا على أقدار الله سبحانه وتعالى، إنما يحتسب ويسترجع يصبر. فهذا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحط عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها. شوف الورقة كده في الشجرة في الخريف كيف تسقط أوراقها الصفراء، كذلك من احتسب ما يصيبه وما يبتلى به يحتسب ويصبر عليه. المصائب المكفرة. خمسة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث عند الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ستة: شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني مثلا كالشهيد، مثلا كالشهيد، فالشهيد كما ورد في الحديث ويشفع في 70 من أقاربه، يعني له من مات شهيدا في عائلته فبإذن الله يشفع له، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره: ويشفع في 70 من أقاربه. هناك شفاعات الأطفال الذين ماتوا صغارا، شفاعات العلماء، شفاعات غير ذلك. فشفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب أيضا دعاء المؤمنين، عندما ندعو لإخواننا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا الدعاء أيضا فالله سبحانه وتعالى يكفر به سبحانه وتعالى. ثمانية، ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق. ما يهدى للميت، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو ولد يدعو له أو علم ينتفع به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحج وكذلك العمرة والصيام عنه فيما لم يصمه إلى غير ذلك. فلا شك أن ذلك أيضا ففي يعني في حسنات الميت. تسعة، فتنة القبر. فتنة القبر، سؤال الملكين، سؤال الملكين، فهذا أيضا الله سبحانه وتعالى يكفر به من الذنوب ومن السيئات. عشرة، أهوال يوم القيامة. أهوال يوم القيامة، فانظر إلى هذه العشرة، فحتى لا تجزم لأحد بعينه من أهل القبلة أنه في النار، لا تجزم لأحد بعينه، وإنما أنت كما رأيت، فربما أنت تقول إن فلانا هذا يعني فيه وفيه، وأنا ذكرت لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن هناك عشرة أسباب، عشرة أمور ذكرتها لك اختصارا، هذه العشرة أنت قد لا تعرف عنها شيئا، لا تعرف عنها شيئا. لذا فإن من عقيدة أهل السنة أننا نرجو للمحسن أن يعني يتقبل الله سبحانه وتعالى إحسانه ويدخله الجنة بفضله، ونخاف على المسيء أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو ونخاف ولا نجزم لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وهذا ليس تمييعا، فنحن يعني نقول على العموم أن الطائعين في الجنة بإذن الله، وأن العصاة في النار لو شاء الله سبحانه وتعالى فهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا نسوي بين مسلم وفاسق، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لا يستوي. هذا كان السؤال، وأنا أطلت فيه لأهمية هذا السؤال. السؤال التالي تسأل عن حكم ظهور قدم المرأة في أثناء الصلاة. من المعلوم أن الجمهور أن المرأة إذا صلت لا يظهر منها إلا الوجه والكفين فقط، إذا ظهر منها شيء آخر أدى ذلك إلى بطلان صلاتها. فالسؤال عن ظهور قدميها في الصلاة. هناك ظهور عارض، يعني هي تغطي قدميها بإسدال طويل، بإسدال على الأرض طويل. فمثلا جاء طفلها الصغير أو جاء بعض الهواء فأظهر بعض القدمين أو بعض القدم، فهذه سريعا تغطي ما ظهر من قدميها وصلاتها صحيح. لكن الكلام في ظهور القدمين والاستمرار على ذلك، كأن ترتدي يعني هذا الإسدال يكون قصيرا لا يغطي قدميها عند الركوع، عند القيام، عند السجود. فالجمهور على أن صلاتها ليست صحيحة، ليست صحيحة، وعليها أن تغطي قدميها. إذا فالأفضل للمرأة أن ترتدي جوربين، ليس شرطا، إنما نحن نقول الشرط هو تغطية القدمين، فبأي شيء طويل ماشي، لا تظهر الأقدام في أي حركة من حركات الصلاة، لا الركوع ولا السجود ولا في القيام، تغطي القدمين، وهذا كما ذكرت ما عليه الجمهور. هناك من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة قال أن تغطية قدمي المرأة على الاستحباب، على استحباب وليس على الوجوب، يعني عنده إذا ظهرت أقدام المرأة في الصلاة عند الإمام أبي حنيفة صلاتها صحيحة، وهذا ما اختاره ابن تيمية. اختار ابن تيمية أن تغطية قدمي المرأة ليس على الوجوب، ولا شك أن الراجح ما عليه الجمهور، ما عليه الجمهور، فلا يظهر من المرأة في صلاتها إلا الوجه والكفين فقط، وظهور كما تكلمت في أول الكلام ظهور بعض القدمين في أثناء الصلاة لعارض تغطي قدميها سريعا صلاتها صحيحة، لكن الكلام على أنها لا تستر قدميها في الصلاة لا بإزدار ولا بجوربين، فعند الجمهور صلاتها ليس صحيحة، هذا هو الراجح والله أعلم. السؤال التالي يسأل أو تسأل عن مقدار نصاب الذهب، مقدار نصاب الذهب الذي يعني نخرج عنه الزكاة، يعني متى نخرج الزكاة عن الذهب، ما هو النصاب في ذلك؟ نحن نعلم أن الزكاة لها شرطان. الشرط الأول أن يمر عام هجري، أن يمر عام هجري كامل من أول ما، والشرط الثاني النصاب. النصاب يعني أنا امتلكت النصاب، من أول امتلاك النصاب يمر عام هجري كامل، فإذا مر العام الهجري مع امتلاك النصاب فهنا علي الزكاة، علي الزكاة. ونصاب الذهب يختلف بحسب العيار، بحسب العيار، هناك عيار 18، عيار 21، عيار 24، فبالنسبة لعيار 24 فنصابه 85 جراما، 85 جرام، 85 جراما. عيار 21 97 جراما واثنين من عشر، اثنين من عشر يعني 97 اثنين واثنين من عشر. نصاب عيار 18 113 جراما، 113 جرام. مرة ثانية بين عيار 24 85 جرام، عيار 21 97 جراما واثنين من عشرة، عيار 18 جرام 113 جراما. يسأل عن ما ورد من الأذان في أذن المولود عند ولادته ومن الإقامة في أذنه، هل صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سننظر إلى الأحاديث التي وردت في الأذان والإقامة. هناك حديث موضوع يعني مكذوب، موضوع يعني مكذوب، ليس ضعيفا فقط وإنما هو مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا بشروط فضائل الأعمال ولا في غيره. حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، أم الصبيان، هذا حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب، يعني ليس حتى بضعيف، لا يعمل به. هناك حديث فيه رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الشيخ الألباني، وهناك فريق من أهل العلم قال هو ضعيف، هو ضعيف، يعني أكثر أهل العلم على ضعفه، لكن هو ليس كالسابق، ليس كالسابق، فمعنى على الأقل يعني من حسنه كالترمذي وكالشيخ الألباني عليه رحمة الله، في مسند أحمد أيضا، يعني الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه على المسند قال ضعيف، قال ضعيف. فهو هناك من حسنه وهناك من لم يحسنه، وقال بضعفه لكن ليس كساب. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله وعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يؤذن في أذن المولود. هذا بالنسبة للأذان. أما بالنسبة للإقامة فالأحاديث فيها غير ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. الأحاديث بالنسبة للإقامة في أذن المولود اليسرى فهي غير ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. إذن الكلام عن الأذان. الأذان يعني رأينا أن الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، هناك من حسنه من أهل العلم، فربما يقال أننا نعمل به في فضائل الأعمال. لكن الإقامة لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية حلقة الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.